بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا أدري هل الكتاب بين أيدي الطلاب ولا يا دكتور؟ الكتاب بين أيدي الطلاب، ما رأوه؟ يعني عموما أنا لا أسير مع الكتاب لا قراءة ولا شرحا، وإنما أنا أعرض الكتاب عرضا لا يخلو أحيانا من شيء من النقد، لأن مصنف هذا الكتاب حفظه الله كما قلنا يعني تتلمذ ودرس وتخرج في الأزهر ونال الدكتوراه في الأزهر، فهو أحيانا يميل إلى المنهج الأشعري مع أنه ينتصر كثيرا لرأي السلف ولمنهج السلف، فتأتي دراسته أحيانا توفيقية وربما في أحيان أخرى تلفيقية. أنا تركت الباب الأول اللي هو باب الإيمان والكفر، أجلته وعمله هنا في الفصل الثالث بعد مقدماته، ثم دخلت للباب المتعلق بالله، وهذا هو الذي دخلت أنا منه بعد المقدمة، حتى من عثر على الكتاب لا يجد خللا أو لا يستشعر أنه متحير. وتكلمت في هذا الباب، وأنا لا أتكلم عن منهج أهل السنة فقط، وإنما أقارن بين مناهج الفرق في المسألة. يعني تذكرون أننا في آخر درس لنا في العقيدة، من آخر درس لنا كان فرق، الدرس الذي سبقه آخر درس لنا في العقيدة كنا نتكلم عن تقسيمات الصفات، وتوقفنا على أننا سنوازن بين تقسيمات الصفات عند أهل السنة وتقسيمات الصفات عند الأشاعرة. ولكني قبل أن يعني أدخل في هذا المدخل، أريد أن أستفيد من المحاضرة السابقة التي تعلقت بالأسماء الحسنى وضوابط الأسماء الحسنى، فنحن جميعا نحفظ هذه العبارات: أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله توقيفية، أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني ليس علما مجردا وإنما هو علم يتصف بوصف يدل عليه الاسم، كما يدل الرحيم على صفة الرحمة والودود على صفة الحب وهكذا. فأسماء الله ليست جامدة، وإنما هي أسماء تدل على معان مشتقة من اللغة معروفة في اللغة، ولهذا نقول هي أعلام وهي أوصاف في نفس الوقت. المصنف في باب الأسماء يعني لا نكاد ننتقده كثيرا، يعني تكاد لا تلمس انتقاداته، ويوافق على أن أسماء الله حسنى، أسماء الله توقيفية، أنه لا يشتق لله اسما من الأفعال أو من أي فعل، خاصة من الأفعال التي تطلق في المقابلة كما ذكر الدكتور محمد في أفعال الكيد والمكر ونحوها. وأنا أريد أن أزيد زيادة أخرى، أننا أحيانا في أعرافنا في أعرافنا نحن يتبلور عندنا اللفظ في معنى، ولا يكون هذا المعنى هو المعنى اللغوي بالضرورة. يعني ضربت لكم أمثلة من قبل، كمثلا كلمة دابة. كلمة دابة في العرف اللغوي المشهور هي الحيوانات ذوات الأربع، يعني الخيل والبغال والحمير والإبل، لكن هي في عرف اللغة كل كائن حي يدب على الأرض. فلما ربنا يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نفهم إيه؟ نفهم المعنى هون، المعنى العام الذي يشمل من الميكروبات والبكتيريا والجراثيم إلى الملائكة مثلا في السماء وهكذا، يبقى يشمل كل كائن حي. حينما مثلا نقرأ في آية المواريث ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن لم يكن له ولد، ولد في أعرافنا يعني ابن ذكر. وطبعا لما أقول ابن وذكر، ذكر ملهاش لازم، لأن ابن لابد أن يكون ذكرا. احنا بنقول الكلام ده عشان يعني بعض الناس بتختلط عليهم المعاني، ده في عرفنا احنا الآن، لكن هذا غير صحيح، لأن ولد في المعنى اللغوي وفي عرف التشريع مولود، ولد تساوي مولود، فيشمل ايه؟ الذكر والأنثى والخنثى، يعني ما ليس بذكر والأنثى، كل هذا يقال له ايه؟ يقال له ولد. يبقى نفهم المعنى. كذلك مثلا لفظ الكيد والمكر، لفظتي الكيد والمكر، هذه اللفظة في أعرافنا تطلق على المكر السيء، وده في اللغة ليس إطلاقا صحيح، لأن المكر قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، بدليل أن الله سبحانه وتعالى وصف المكر بأنه سيء، كما قال في قوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لما يقول المكر السيء نفهم أن هناك مكرا ليس سيئا، يعني إذا مكر بك فدافعت عن نفسك واستطعت بذكاء بالغ أن ترد الصاع إلى الذي أراد أن يكيد بك فعاد مكره عليه، يقال إيه؟ يقال عنك إيه؟ أنك مكرت به. طب مكرك هنا سيء؟ ليس سيئا. وإذا المعنى اللي قصده عمر بن الخطاب لما قال لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني، أنا مش مخادع بس أنا ذكي، ما فيش واحد يجي يضحك علي مخادع يضحك علي، لأن إيه؟ لأن المخادع ده عنده ذكاء، النصاب عنده ذكاء، فأنا مش نصاب ولا مخادع، بس برضه عندي من الذكاء بحيث ان النصاب والمخادع ما يضحكش علي، يبقى ده ايه؟ بيصف نفسه وصف جميل. ولهذا هذه الافعال لا يشتق منها اسماء، وصارت القاعدة ان باب الاسماء اخص من باب الصفات، وباب الصفات اعم من باب الاسماء. ونقول اخص يبقى فيه قبله ايه؟ اعم. يبقى باب الصفات اعم من باب، وباب الافعال اعم من باب الصفات، يعني برضو حتى لا يطلق على الله وصفا مأخوذا من فعل، مأخوذا من فعل، فهذا قد يكون مجرد فعل، ولا يطلق على الله الا ما هو ممدوح، سواء كان وصفا او اسما او فعلا، يعني لا يطلق على الله إلا ما فيه مدح وثناء، لأن الله هو الموصوف بكل جميل، حتى في أفعاله، أفعاله جميلة وحسنة ليس فيها سوء، وكذلك أوصافه وكذلك أسماؤه. لكن قضية الأسماء المعيار فيها على التوقيف، ومع التوقيف تطبيق قاعدة الحسن في الوصف، ولهذا لما وجدنا مثلا بعض الأسماء ظاهرها الإطلاق، يعني بعض إخواننا لما صنفوا في الأسماء قالوا ننظر إلى معاني الاسم في اللغة، وهو الاسم بيعرف في اللغة بإيه؟ بالنون والتنوين والندى وال، دي علامات بتعرف بها الأسماء. فبعض إخواننا لما صنف قال أنا عايز أشوف علامات الإسمية موجودة ولا لا، وركز طبعا على التعريف وعلى بعض هذه الأشياء. لكن هذا أيضا في باب الأسماء الحسنى ليس قاعدة شرعية، وإنما هذا اجتهاد ممن اجتهد. ولهذا بعض الناس يقول يصح أن يكون الاسم مما يدعى به، لقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا صلح الاسم أن يدعى به كان يقال يا غافر الذنب، يا غافر الذنب. غافر هنا ما فيش واحد الآن بيعد غافر من الأسماء التوقيفية، لأن غافر تأتي مضافة، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، السياق ده في آية واحدة. كل هذا يصلح أوصافا وربما يصلح أسماء لو استحق الاسم أن يصلح للمناداة والدعاء به، كأن تقول يا غفور يبقى هذا اسم صريح، يا رحيم، طب يا غافر الذنب، طب اللهم فاطر السماوات والأرض، هو فاطر دي لا يقال الله الفاطر، أو ممكن يقال هذا إطلاق، لكن اسم محتاجين توقيف. وتوقيف يعني نقف على الاسم في الكتاب والسنة، هذا معنى التوقيف، نقف عليه في الوحي. لكن هو رب العزة فاطر السماوات والأرض ولا لا؟ وجاء هكذا في القرآن ولا لا؟ بس جاء مرتبط بفطر السماوات والأرض. طب هو فاطر كل شيء، فاطر كل مفطور، وخالق كل مخلوق سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، استمعنا إليها في الصلاة. لكن أحيانا يأتي في الأسماء الاسم مجردا مطلقا، كاسم الخالق ورد في بعض النصوص، وأشهر منه في النصوص الشرعية في القرآن والسنة الخلاق، الخلاق، وكلاهما بيدور حول معنى إيه؟ أنه الخالق سبحانه وتعالى، زي الرازق وإيه؟ والرزاق، كلاهما بيدور حول معنى واحد وهو معنى أنه هو الذي يرزق. كما قلت في باب الأسماء ربما لن نجد كثيرا للمصنف إلا لأنه تابع المكتوب في كتب المشهورين بالسنة وغيرها ممن ذكروا، وهذا الباب يعني الأخطاء فيه أقل من باب الصفات، عشان كده احنا بنركز على باب الصفات لأنه هو الباب الذي تضل فيه الأفهام وتكثر فيه الفرق والمذاهب. لكن المصنف بدأ الباب السادس ده اللي هو الحديث عن الله بوجود الله، وجود الله، وقال كلام يعني قال انقسم العلماء في هذا الموضوع إلى فريقين، فريق يرى أن وجود الله أمر ضروري فطري لا يحتاج إلى دليل لأنه مركوز في فطر الإنسان أو في فطرة الإنسان، وفريق يرى أن وجوده أمر نظري مكتسب يحتاج في إثباته إلى الأدلة ولو كان ضروريا ما اختلف فيه أحد وما كفر به بعض الخلق. حقيقة ما فيش خلاف في المسألة، فيش خلاف في هذه المسألة، أهل السنة أهل العلم أهل الدين لا يناقشون هذه المسألة أصلا، ولا يقولون إن وجود الله يحتاج إلى أدلة. وحتى بعض الصوفية له ونقل كلام بعض الصوفية، لكن في كلام لشيخ القيم لشيخ الإسلام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، إن يعني ما تحتاج إلى الدليل من نصب لنا الدليل على وجود الأشياء، هل يحتاج ربنا الذي هو مركوز في فطر المؤمنين، كل مؤمن كما قلنا عند الكرب يقول يا رب، بل كل إنسان حتى لو كان غير مؤمن، حتى المشركين والكافرين إذا ركبوا الفلك وتعرضوا لما يتعرض له الناس من الأعاصير والأمواج العاتية لا يجد إلا الله، إلا دعاء الله عز وجل هو الذي. لكن المصنف هنا أراد أن يجعل قول الكلاميين قولا لأهل العلم، لأن الذي قالوا أو الذين أثبتوا أو الذين سعوا لإثبات وجود الله هم علماء الكلام، طبعا من أشاعرة، من مترديه، من معتزلة، من جهمية، وليسوا كلهم أجادوا في هذا الباب. ومعظم ما يستدلون به في هذا الباب أدلة صعبة على الفهم، فضلا عن أن تكون أدلة يعني تجعل الخصم يستسلم. وقضية وجود الله يناقش فيها من يناقش فيها من ينكر وجود الله. طب ايتوني بمن ينكر وجود الله. اليهود لا ينكرون الله، نصارى لا ينكرون الله، حتى عباد الأوثان والأصنام هم عبدوا مع الله غيره، لكنهم ايه؟ مشركوا العرب لم ينكروا وجود الله. امال مين اللي بينكر وجود الله؟ ده انت تكاد لا تجد احدا ينكر وجود الله الا من يزعم انه دهري. في القديم كان في جماعة يقولون وما يهلكنا الا الدهر، او من يزعم في هذه الايام انه لا دين له. في جماعة في اوروبا بيسموا نفسهم اللادينيين، تيجي تقول له انت ايه؟ يقول لك لا انا لا دين لي، لا ديني، او نقول عنه احنا اليوم ملحد. وقد يكون الالحاد في الشرائع او في الرسالات مش في الربوبية نفسها، لان الربوبية دي مركوزة في فطر العقلاء، بل في فطر الخلائق يعني البهائم. البهائم عشان كده لما نخرج الاستسقاء بيسن حتى ان احنا نخرج هذه البهائم، لانها عطشة مثلنا، لانها تدعو. والحديث اللي فيه ان سليمان وجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة يديها فقال ارجعوا فقد سقيتوا بغيركم، سقيتم بغيركم. فهنا اشارة الى ان، واحنا عندنا قاعدة قرآنية بتقول ان كل مخلوق عابد لربه، مسبح لربه، عارف بربه، موحد لربه، لا يشذ عن هذه القاعدة الا الانس والجن. في الانس والجن تجد المؤمن وتجد الكفر، لكن حتى فطر الانس والجن مركوزة على معرفة وجود الله. طيب لما المتكلمين حبوا يثبتوا وجود الله بيثبتوا لمين؟ الحقيقة هم كانوا بيقولوا بنثبت للملحدين، بنثبت للملحدين، لكن هي الحقيقة انهم كانوا بيثبتوا لانفسهم، لانهم بدأوا فكرتهم في المعتقد بالشك. وده منهج كلامي فلسفي، يقول لك سيبك بقى من العقائد الموروثة دي، انت كل حاجة يقول لك عليها يقول لك ابوك ويقول لك جدك تطلع زيه. الكلام ده ينفع في اي حاجة الا في العقائد، لابد عقيدتك تبقى مركوزة على قاعدة عقلية يقينية. افرض ابوك كان بيخرف، ده القرآن يا اخي نهى عن اتباع الاباء، ويجيب لك الايات القرآنية التي تذم المشركين في اتباعهم للاباء، يقول لك اذا كان القرآن نهى عن هذا يبقى لابد ان انت تبدأ معتقدك على قاعدة عقلية يقينية، وهذا اليقين لن تصل اليه الا بالنظر. يعني الاول انسى كل الامور التي يقول بها البشر، مالكش دعوه بيها، وشك في كل شيء. ومنهج الشك هذا منهج فلسفي، وانتم عارفين الفيلسوف الفرنسي اللي كانوا بيدرسوه لنا في الثانويه العامه ديكارت، لما كان يقول ايه؟ لما وصل لليقين عن طريق الشك، وصل لليقين جعل يشك في كل شيء، فقال انا اشك في النهار، اشك في الليل، اشك في الشمس. قال ما احنا بنحلم ونشوف احلام، يمكن احنا في حلم، يمكن احنا في واقع تاني. فبدأ يشك في كل شيء حتى وصل لانه شك في نفسه. ده منهج فلسفي بيطرحوه ويدرس في المنطق الذي يدرس في الثانوية مثلا، وبعدين بعد كده اكتشف انه بيشك، فقال انا اشك اذا انا موجود. يعني انت معرفتش ان انت موجود، قال لم شك. طب ما انت من قبل ما تشك انت موجود، لكن هو بدأ يفترض الشك في كل شيء حتى في نفسه، ولم يثبت وجود نفسه الا بايه؟ بالقاعدة اليقينية ان هو بيشك. طبعا هذا كلام لما تدخله في العقائد تعبث بقلوب وعقول البسطاء. العقيدة الاسلامية بتخاطب الناس كلها ببساطة، اجي اقول له ابدأ منهج الشك ولا ابدأ منهج هذا كلام في غاية الفساد. عشان كده هم بحثوا عن الادلة على وجود الله ليقول لنفسي ويقول لغيره لا انا اعتقادي في الله مركوز على ادلة عقلية يقينية، انما انت اعتقادك في الله مبني على التقليد. قالوا لك في ربنا فبقى في ربنا، مشيت ورا ابوك وامك واهلك والناس، رحت المسجد وراهم وخلاص. لكن انت قد يكون بعض الناس مسلم بالتربية بالتعليم وعنده ضعف عقيدة، قد يكون هذا، لكن لو درس في القرآن والسنة، قرأ حتى في القرآن والسنة، سيزداد إيمانا ويقينا، سيزداد إيمانا ويقينا. ولهذا لما هم شرعوا في إثبات وجود الله اخترعوا لنا عدة قوانين. القانون الأول لصعوبته، أو قولوا لصعوبة فهمه، أو لخفائه، المصنف مرضيش يجيبه، وهو دليل الوجوب والجواز. الدليل دليل الوجوب ودليل دليل الوجوب والجواز ده مبني على قاعدة بتقول ايه؟ ان كل موجود جائز. يعني ايه جائز؟ يعني جائز انه يوجد وجائز الا يوجد. كان ممكن انا اتولد، ممكن ما اتولدش، وكان ممكن نبني المسجد في الحتة دي، ممكن نبنيش في الحتة دي، فده اسمه جائز الوجود. وكل الكائنات اللي احنا بنشوفها من سماوات وأراضين وكل الكائنات دي جائزة الوجود. وجائز الوجود لا يوجد نفسه، ما عهدنا في الموجودات انها، اذن فلا بد لها من موجد، وهذا الموجد لا يصح ان يكون جائزا في وجوده ايضا، وإلا لاحتاجه أيضا إلى موجد، فلا بد أن يكون واجبا في وجوده. فقال واجب الوجود وإيه؟ وجائز الوجود. وطالما أن كل الكائنات كل الممكنات سموه ممكن الوجود، إذن فوراء هذه الممكنات إيه؟ واجب الوجود الذي هو الله. طبعا لو جيت لواحد ملحد تقول له الكلمتين دول لعله ما يفهمش منك حاجة، لعله لا يقتنع بشيء من هذا. فانتقلوا لدليل ثاني، دليل الحدوث قريب من المصنف اورد هذا الدليل، دليل الحدوث، وهو يعتمد على ان العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، فالعالم لابد له من محدث وهو الله. والحقيقة هذا يعني اوضح شوية، هذا اوضح شوية، وهذا يدل عليه مش محتاج مقدمات ونتائج. اما تقرأ في القرآن الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، تفهم ايه؟ ان الله هو الخالق وان كل شيء مخلوق. ولم يدعي احد منذ خلقت الدنيا انه خالق كل شيء، ودي من القواعد الاعجازية، لم يدعي احد، لم نسمع في التاريخ السحيق الماضي ان احدا، حتى الذين قالوا انا ربكم الاعلى او انا رب العالمين، ما قال منهم احد انا خالق كل شيء. ليه؟ لانه يعلم انه ليس كذلك، ولانه يعلم انه ولد في تاريخ معين وعاش في تاريخ معين الى غير ذلك، فلا يملك ان يدعي هذا. ورب العزة اشار لهذا المعنى لما قال في عبارة مؤثرة في القلوب، كما يقول جبير بن مطعم، جبير بن المطعم بن عدي، وقد كان مشركا واسلم بعد ذلك، والصحابي الجليل، لكنه جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر، جاء لفكاك بعض أسرى، بعض الأسرى من أقاربه. فلما وصل المدينة قدر الله له أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بصورة الطور، وده مشرك، ما القرآن صوت النبي صوت جهوري، صوت يسمع المصلين، فهو استمع للصوت، وهنا النبي لا يقصد إسماعه لكنه استمع. وهنا بقى تصوروا بقى جلالة الكلام وجلالة من يتلوه، النبي صلى الله عليه وسلم، وخشوع المصلين خلفه، وإنصاتهم، وربما بكاؤهم، هذا يعني أدوات تأثيرية مصاحبة، لكن الكلام نفسه كلام له تأثير عجيب. ولهذا يقول فسمعته يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ يقول فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبي، قلبي اضطرب تزلزل. ده مشرك في هذا التوقيت، كان على الشرك وجاي المدينة عشان يفدي أسير، مسموح له دخول المدينة في الحالة ديت عشان جاي يفدي الأسير. يقول فكاد قلبي يطير، القرآن بيتضمن هذه المعاني. وقد لا يكون المقصد من الآيات هو إثبات هذه المعاني، لكن هذه المعاني تدل عليها الآيات، تدل عليها الآيات. المصنف اتكلم كثير في دليل الحدوث، وبعد كده انتقل لحاجة اسمها دليل الخلق. والحقيقة هو في دليل الخلق كان استقرائي أكثر منه منشئ لدليل، يعني قال لك تعال نشوف بقى في القرآن الكريم حديث القرآن عن الخلق، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان، خلق مش عارف ايه بقى. هذا كلام جيد لما تقرأه، لكن هذا ليس هو الدليل الذي يثبت لك وجود الله. بعد كده انتقل المصنف، وانا بمشي سريعا جدا، لباب الاسماء. طبعا هو ذكر دليل اجابة المضطر، وده برضو دليل فطري، دليل فطري لا نحتاج ان احنا نقول للملحد انه يجيب المضطر او نحو هذا. الملحد لا يقبل هذه الاشياء اصلا، لكن هذا دليل فطري. واكثر او اكثر ما يؤخذ من هذه الادلة الصحيحة التي لها اصل في القرآن الكريم انها تجعلنا نفهم القرآن فنزداد ايمانا ونزداد يقينا، فهي ليست ادلة بقدر ما هي شروح تفسيرية لما جاء في كلام ربنا. انتقل للفصل السابع وسمى ولله الاسماء الحسنى. والحقيقة هو اورد حديث الاسماء الذي جاء في رواية الترمذي وغيره، وهذا الحديث نحن متفقون على ان إيراد الأسماء فيه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اجتهاد بعض الرواة. حقيقة أنا الآن بعمل دراسة في تتبع اجتهاد العلماء في حصر الأسماء، لأن ما تتبع اجتهاد العلماء في حصر الأسماء من الزمان البعيد، من زمن التابعين، تجد اجتهادات عديدة. وطبعا كل اجتهاد، ودي طبيعة الاجتهاد، كل اجتهاد يقبل الصواب والخطأ، يقبل الخطأ والصواب. طبعا الأخطاء بتبقى يسيرة عند المجتهدين، يعني مش معقول واحد مجتهد يجتهد في مسألة هو متخصص فيها ويبقى خطأه 50%، مش معقول. لكن ممكن يبقى خطأ 1% 2%، ده جائز على البشر، جائز على البشر، خاصة لأنه دليل مجتهد بيأخذ من الكتاب وبيأخذ من السنة. ولهذا حديث الأسماء هذا مما يعاب عليه أنه أيضا لجأ أحيانا إلى الاشتقاق اللي كان الدكتور محمد بيتكلم عليه، وقال له أنه لا يجوز. وقلنا أن إمام جليل كابن العربي قال كلاما يعني ينكره عليه العلماء، كأن نقول ثالث رابع ثلاثة أو سادس خمسة، ويقول سادس خمسة ويقول لك ده توقيف، ما تقولش ثامن سبعة، لأن القرآن ما جاش فيه إلا إيه، إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فاحنا واقفين عند رابعهم وسادسهم وده التوقيف. لا، المعنى مش كده، الآيات دي جاءت عشان تؤكد المعية، ولهذا ختمت الآية وهو إيه معكم أينما كنتم. يبقى والمعية هنا معية علم وإحاطة وتدبير، وليست معية مخالطة أو مصاحبة، لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل من أن يختلط بخلقه، هو سبحانه وتعالى فوق عرشه بائن من خلقه، وخلقه كله لا يساوي شيء إلى جوار عظمته. فلو قلنا، لو فهمنا فهم الاختلاط، فهم الاختلاط ده لا يفهمه إلا جاهل بالله، لأن الله أعلى وأجل وأعظم من أن حتى مثلا لما نيجي نتكلم عن نزول الله إلى السماء الدنيا، واحد يقول لي طب لما ينزل السماء الدنيا بقى السماء الثانية فوقه، يقول له هذا كلام فاسد، لأن الله أعلى وأجل وأكبر من سماواته وأرضه. هتقول لي السماء الثانية ولا السبعة؟ لا، ولا العرش، ولا خال العرش أو لم يخل العرش، وإن كانت دي مسألة تكلم فيها بعض أهل العلم، لكن الصحيح في هذه المسألة أننا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه، من غير التكييف. ما انت اللي انت تتكلم فيه ده تكييف، وتكييف غلط. اي واحد هيكيف هيغلط، اي واحد هيتصور كيفية هيوصل لنتيجة غلط. وكذلك من غير تمثيل، ما اقدرش اقول زي فلان وزي علان. فهنا اثبات حقيقي، لاننا لا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نؤول تأويلا تحريفيا. ثم هو بغير كيف وبغير ان نوجد له مثيل او مماثل، هذا هو الاثبات. ثم نقطع الطمع عن ادراك الكيفية، مش هقدر اوصل للكيفية، لان لو قدرت اوصل للكيفية بقيت انا الرب، بقى بقيت انا المحيط بكل شيء، وانا مش محيط بكل شيء، ولا يمكن لا انا ولا انت ان نحيط بكل شيء، بدليل اننا لا نحيط لا باجسادنا ولا بارواحنا. النهاردة بتخش على جهاز الاشعة المقطعية يصور لك الاشياء اللي في العظام من الداخل، ويصور لك الاشعة المقطعية على المخ من الداخل، وجهاز السونار يصور لك اجهزة الجسم الداخلية وهي بتعمل، ويصور الجنين في بطن امه. كل ده ما كناش من سنوات ما كناش نعلمه ولا نعرفه، وهذا عرفناه من الابدان من الاجساد، والذي لازلنا لا نعرفه اكثر. فاذا ما جئنا الى الروح لا نعرف الا ما اخبرنا عنه الله، لان الروح علم الابدان والاجساد احنا برعنا في علم الكثير عنه، علمنا عنه الكثير، لكن وما خفي كان اكثر. لكن علم الروح نعرف عنه ايه؟ وما اوتيتم من العلم الا انت مش قادر تعرف روحك، مش قادر تعرف نفسك. عايز تعرف تحيط بربك، طب كيف يكون لك هذا؟ انظر في نفسك، انظر في نفسك، ده انت مش عارف تسميها نفس ولا تسميها روح. وتعالى كده لما الانسان بيبقى على قيد الحياة وبعد 10 دقائق مات، ما الذي حدث لجسمه؟ جسمه زي ما هو، لسه دافي، جسمه لسه دافئ، فقد التنفس، ساعات بيبقى فيه نبض ضعيف، توقف القلب، الانسان ممكن يعيش لو متوقف قلبه للحظات، المخ مش عارف حصل له ايه، يقولوا موت الدماغي والموت القلبي، بيحطوه على الأجهزة ويعيش كم شهر. مش ايه ده، حتى العلماء النهارده علماء الطب مش عارفين يتفقوا على ايه هو الموت، هو موت الدماغ ولا موت القلب، وبيختلفوا في الحكاية دي، عشان لما يجوا ياخدوا الاعضاء بقى هو مات ولا ما ماتش. فاللي عايز ياخد العضو وهو لسه طازة يقول لك مات موت دماغي، موت جزعي، ده احنا مش عارفين نتفق على الموت، ولا نصيح حتى ان نتفق على حياتنا، على الحياة. طب الروح التي هي سبب الحياة، احنا تحولنا من احياء لاموات بخروج الروح. طب الروح دي ايه؟ هي الدم. البعض يقول لك سميها نفس، ما تسميهاش روح. والبعض يقول لك النفس يعني الدم، ويستدل بقول النبي ما لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لا نفس له سائلة، يعني الحشرات التي لا تسيل منها دماء دي لا نفس لها سائلة. يبقى في حاجة اسمها نفس سائلة، نفس يعني ايه؟ يعني دم. كل هذا المعلوم عندنا الآن هو المعلوم عندنا من آلاف السنين، والمجهول الآن هو المجهول منذ آلاف السنين، ولم نحط بأنفسنا في هذا الباب، فكيف نحيط بمن هو أعلى وأجل وأعظم من كل شيء؟ يبقى هنا باب قطع الطمع وعدم الدخول، نثبت ما أثبته الله لنفسه عشان ما أقدرش أرد اللي ربنا قاله، ده هو اللي بيصل، هو اللي بيعرفني بنفسه. أجي أقول له لا ما ينفعش الكلام ده، والله معلش الكلام ده يعني الأسلوب مش كويس. شوفوا اللي بيحاولوا يحرفوا أو يؤولوا حتى كلام الله، مدلول عملهم إن بيقولوا إيه؟ الصياغة دي مش حلوة، ما كانش ينبغي الصياغة دي، ده الصياغة دي توهم التشبيه، ده توهم مش عارف ايه. اقول له يا اخي اتق الله، من الذي صاغ هذه الصياغة؟ الله. وفي السنة من الذي صاغ هذه الصياغة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انت اعلم بالله ولا الله؟ انت اعلم بالله ولا الرسول؟ طب ايه طالما انت بعيد، لا انت اعلم من الله ولا انت اعلم الرسول، يبقى احترم نفسك. طب اصلا انا عندي شبهة التجسيم او شبهة التمثيل، اقول له ابعد الشبهة دي، اصلا ليس كمثلي شيء. هو انت ما تبعدش الشبهة دي الا لما تحرف كلام ربنا؟ خلاص، ما يعني مش هيحلالك انك تبعد الشبهة الا بتحريف كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وياريتك بتتفق على هذه التحريفات، وانما انت تجيب تحريف يجي واحد غيرك يقولك لا ده غلط، انا هجيب حاجة تانية احسن، ترجع انت تقول له لا ده انت غلط. طب مين فيه الصح اصلا؟ ولهذا القاعدة عند اهل السنة أننا إيه؟ نثبت لله ما أثبته لنفسه أسماء وأوصافا. الحديث بتاع الأسماء يعني مثلا نضرب لكم مثل الحديث الصبور. أنا هسألكم سؤال، الله صبور؟ نعم. طب اسما ولا وصفا؟ يعني الصبر صفة. طيب الصبور اسم لله؟ الحديث ده فيهم؟ حديث الترمذي آخر حاجة الباقي الوارث الرشيد الصبور. لو قلنا الحديث ده مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام مش هنتكلم، النبي هو اللي ايه؟ الذي سماه الصبور. لكن احنا قلنا هذا اجتهاد احد رواة الوليد بن مسلم، احد رواة الحديث اجتهد وعد الاسماء، بدليل ان الحديث في الصحيحين ان الله 99 اسماء، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة، ولا ما عدش الاسماء. طب تعالى شوف الصبور، هتقولي من القرآن، هتقولي من القرآن، تجد في القرآن الصبور اطلقت على غير الله، ان في ذلك لآيات لكل ايه صبار شكور. اه طيب هل اطلقت على الله في القرآن؟ تلاقيش. طب الشكور اطلق على الله في القرآن؟ نعم نعم اطلق الشكور في القرآن، لكن الصبور تتبع القرآن من اوله الى اخر لن تجد الصبور لا اسما ولا وصفا لله. طب مال الرجل ده جابها منين؟ جابها من السنة. طب فين في السنة؟ عندي حديث في الصحيحين، حديث ابي موسى الاشعري في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد، ليس احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، وفي رواية يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم. يبقى ما أحد أو ليس أحد أصبر على أذى بلغه أو سمعه من الله. يبقى نقول الله أصبر من كل أحد، ده سياق الحديث كده معناه كده، الله أصبر من كل أحد، بدليل أنه يصبر على أذى من أذاه، بل ويرزقه، بل ويعافيه في بدنه، مع انه قادر سبحانه وتعالى على ان يأخذه اخذ عزيز مقتدر. وتبقى القاعدة ان الله يملي للظالم، يملي له يعني يمدي له في الحبال، يمدي له يدي له مهلة في مهلة في مهلة، حتى اذا اخذه اذا مات على هذا لم يفلت. ما يعرفش بقى حد يخدع رب العالمين يوم القيامة وقول له طب رجعني، طب ما ينفعش، حتى اذا اخذه لم يفلت. لكن هذا وصف ولا اسم؟ ليس احد اصبر على اذى من الله، ما احد اصبر على اذى سمعه من الله، ده وصف ولا اسم؟ وصف. يبقى يوصف ربنا بالصبر ولا لا يوصف؟ يوصف. طب ينفع نقول هو الصبور؟ الوليد بن مسلم قال عندي تنفع، واختارها اسم الاسماء، والاسماء اللي بينشدوها دلوقتي فيها دايما اخر اسم هو الصبور، ففي اجتهاد الوليد بن مسلم عنده ينفع، لانه ايه اعتبر الاشتقاق، وهذا الاشتقاق هتجده في المنتقم مثلا. فين المنتقم في القرآن؟ مفيش. فين المنتقم في السنة؟ مفيش. ده في القرآن إنا من المجرمين منتقمون والله عزيز ذو انتقام، لكن المنتقم مفيش. لكن هو فهم من والله عزيز ذو انتقام أنه ده وصف، أنه منتقم وصف، لكن تجعلها اسما ده هذا ليس فعل الله ولا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا فعل الوليد ابن مسلم، نعدها اسما. ولهذا أنكر هذا على الوليد، أنكرنا عليه بناء على قاعدة التوقيف وبناء على قاعدة أسماء الله كلها حسنى. واحد يقول لي طب فين بقى إيه اللي مش عاجبك في المنتقم وإيه اللي مش عاجبك في الصبور؟ ما وصف حسن أهو. أقول له أنا مش عاجبني إطلاق الاسم، لأن إطلاق الاسم هنا اجتهاد من إنسان بعينه وليس عليه دليل، وكذلك من حيث المعنى هنرد. الله منتقم ممن؟ من المجرمين، من الكافرين، من المشركين. طب هل تتصور أن الله ينتقم من المؤمنين؟ هل حتى وإن نزل بهم بلاء، حتى وإن نزل بهم بلاء. هل تتصور أن الله ينتقم من أنبيائه ورسله؟ طب ما أنت أوردت لي المنتقم مطلقا، أوردت لي المنتقم مطلقا، لكن الله ينتقم من من؟ من المجرمين، من المجرمين. يبقى إذن هذا الإطلاق جاء مقيدا ولا مطلقا؟ جاء مقيدا. ولهذا لو قلت إنا من المجرمين منتقمون، ولو قلت الله ينتقم من كل ظالم مجرم، يبقى أنت مصيب ولا مخطئ؟ مصيب. لكن تقول لي المنتقم، أنت أطلقت، والإطلاق غير مناسب من حيث المعنى ولا يناسب قاعدة أسماء الله كلها حسن. كذلك الصبور، طب عايز أشوفها في الصبور، عايز أفهمها. ولحظة أنا بتكلم بأسلوب بسيط، عايز أفهمها في الصبور إزاي؟ طب ده الصبر صفة، يقول لك ده فلان ده صبور حمول، والصبر يعني تحمل وتجرع الألم إيه؟ ومنع النفس وحبس النفس عن التسخط وعن الشكوى إلى آخر ما يقال في الصبر. طيب إذا كان هذا معنى الصبر، هل هذا يليق بالله؟ الله وصف بالصبر في الحديث، وصف بالصبر في الحديث، لكن الصبر الذي يتصف به كل مخلوق، يعني أنا أسألك سؤال، الإنسان أصبر ولا الجمل؟ مين أصبر؟ طب يعني الكلام مش مطلق، الجمل أصبر في أشياء والإنسان أصبر، الجمل أصبر في تحمل العطش، السير في الصحراء، أشياء هتقول أشياء كتير. الإنسان أصبر في طلب العلم وتعلم العلم، الجمل لا يضارعه. يبقى هنا حتى الوصف جاي ايه؟ مقيد، مقيد. طيب الجمل اللي مشي في الصحراء وصبر على عطش 7-8 ايام، مين اللي مشى في الصحراء؟ انسان، يعني مشي في الصحراء غصب عنه، فصبره هنا باختياره ولا رغما عنه؟ هو لو كان عليه كان عايز يقعد ياكل برسيم وياكل علف ويقعد، صاحبه هو اللي جره وخده، فصبر هنا صبر المضطر ولا صبر المختار؟ طب الله سبحانه وتعالى حينما يصبر على أذى خلقه صبر المضطر ولا صبر المختار؟ يبقى في صبر لا يليق بالله. أنا نزلت بيا مصيبة ما أقدرش أقول إلا إن لله وإنا إليه راجعون وأصبر، لكن لو أقدر أمنع نزولها كنت منعت نزولها، مش كده؟ لكن أنا ما أقدرش. لو أقدر أرجعها تاني وخليها بدل ما هي بلية ومصيبة أخليها منحة كنت عملت، انما انا ما اقدرش. فالانسان عادة في صبره مضطرا، الانسان مضطر عادة في صبره، وان كان هناك صبر اختيار عند الانسان، يعني مجلسنا هذا وصبرنا على ان نسمع هذا الكلام ونقرأ هذا الكلام ونناقش هذا الكلام يحتاج الى صبر. طب الصبر صبر مضطر ولا صبر مختار؟ مختار، ده اعلى من صبر المضطر. عشان كده مشايخنا يقولون لنا ايه؟ صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله. فين صبر المضطر في الثلاثة؟ صبر على أقدار الله. على فكرة حتى الكافر بيصبر، الأول يسقط شوية وبعد كده يقول لك هنعمل ايه، ملناش حاجة في نفسنا، في الآخر يرتضي منهج الصبر غصب عنه، لا يملك الا هذا، والا نقول له خش اندفن معاه، خش موت وراه، ما حدش بيعمل كده. يبقى صبر المضطر ده موجود حتى عند البهائم، عند كل بني الانسان حتى المشركين. لما صبر المختار والصبر المحمود، عشان كده اقول لك ان الصبر على الطاعه اعلى من الصبر على المصيبه. الصبر على الطاعه ان انا اجي احضر صلاه الفجر كل يوم، الصبر على الطاعه ان انا ادرس العلم وأقعد أقول 30 سنة بدرس و40 سنة بدرس، الصبر على أنني أفعل الخير، كل ده صبر مختار، وأنا عندي أمل بيدعوني لأنني أصبر، أنا عايز أتعلم، أنا عايز مرضات ربي، فعندي هدف، عايز الجنة، ده اللي خلاني إيه؟ أصبر. زي التلميذ اللي بيتعلم، عايز يشتغل، عايز يبقى طبيب، عايز يبقى مهندس، فبيصبر على الدراسة اللي تأهله. لو ما عندوش الأمل ده يقول لك إيه وجع القلب ده؟ وإيه وجع الدماغ ده؟ لكن الهمة والهدف، وده طبيعة الإنسان. ولهذا صبر ربك على أذى عبيدة صبر اختيار، ولو أراد أن يأخذهم من أول ظلم لأخذهم. ولهذا صبر المختار اسمه، له اسم تاني في اللغة العربية اسمه حلم. اسمه ايه؟ حلم. يعني ايه حلم؟ انت قاعد تغزني وقاعد تؤذيني وانا بردش عليك او ابتسم لك، وانا قادر اروح مديك خبطة موتك، بس انا ايه؟ انا مش عايز اذيك. طب ما انت عمال تتعرض ليا بالاذى وانا ساكت. فهنا ايه؟ هنا هذا الصبر الاختياري اسمه ايه؟ اسمه حلم. ولهذا فالله من اسمائه الحليم وليس من اسمائه الصبور، مع ان بين الاسمين التقاء في المعنى، لان الصبور في معنى جيد ومعنى سيء، الصبر في معنى حسن ومعنى لا يقبل الله ومعنى لا يليق بالله، انما الحلم كله يليق بالله، لانه لا يحلم الا مع قدرة، لا يحلم الا. عشان كده لما نقول الانسان ده حليم احسن ما نقول صبور، لان حليم خصناه بايه؟ بصبره على ما يقدر عليه او ما يقدر على تغييره. طب ما الذي لا يدعوه لتغييره؟ عنده فوائد اخرى قد يكون من هذه الفوائد الناس تقول عليه حليم ففعل هذا ليقال، وقد تكون من الفوائد لانه يريد ان يرضي ربه، وقد تكون من الفوائد لانه لا يريد ان يظلم. فالإنسان لا يفعل الشيء إلا، وكذلك رب العزة ولله المثل الأعلى. هننتقل للصفات اللي هو مقصدنا النهاردة. أنا بس كنت عايز أقول إن أدلة وجود الله اللي أنا نقلت كلام البيهقي في كتابه الاعتقاد، والبيهقي أشعري، خدوا بالكم، بس أشعري صاحب سنة، يكفي جمعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في السنن الكبرى والسنن الصغرى وكتاب الأسماء والصفات وكتاب الاعتقاد. أورد البيهقي في كتاب الاعتقاد باب ذكر ما يستدل به. شوف ما قالش على وجود الله، لأن الرجل يعتبر اللفظة كبيرة شوي، لكن قال إيه؟ ذكر ما يستدل به على حدوث العالم وأن محدثه ومدبره إله واحد قديم لا شريك له. شوفوا اختياره بقى إيه؟ عنوان يليق، غير بقول ذكر ما يستدل به على وجود الله. انت اللي عايز تستدل على وجود الله؟ لا، ده انا عايز استدل على ان هذه الكائنات مخلوقة وان وراءها الله الذي خلقها، الاله الواحد الذي لا شريك له. وذكر آية واحدة في القرآن ولم يعلق عليها كثيرا، وهي آية البقرة، آية سورة البقرة: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. قال بص في الآية دي وفكر، إن في خلقي، لو قعدت بقى تبص في السماء لوحدها هتقعد إلى ما لا نهاية ترى الآيات، لو قعدت تبص في الأرض لوحدها، لو قعدت تبص لآية السفن والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موته، آية إحياء الأرض بعد موته، وبث فيها من كل دابة، خلق آية خلق كل كائن حي، وتصريف اللي النهاردة بيقعدوا يقولوا لنا ايه؟ الضغط الجوي، وهنا هنا مرتفع جوي وهنا منخفض جوي، ويقولوا لنا هجلنا موجة من اوروبا بعد 3 ايام. كنا زمان نقول لك لا الكلام ده غير صحيح وما بيعرفوا الغيب، كنا بنقول كده وكناش بنصدقهم، وكانوا ساعات بيصيبوا وساعات بيخطئهم. النهاردة بقت نسبة صوابهم اكثر من نسبة، ليه؟ لانه هو شايف ريح جاية هناك، فيقول لك الريح جاي، هو ده بيضرب ودع ولا بيدعي الغيب ولا شايفها؟ طب شايف مسبباتها، هيقول لك ده عرف ان في حاجه اسمها منخفض جوي، يعني مكان مخلخل من الهواء، وحاجه اسمها مرتفع جوي، والخلخله بتكون سببها البروده والحراره، الجو كده بيتغير، المنخفضات والمرتفعات سببها بروده الجو وايه وحرارته، والجو في السماء في حتت منخفضه وحتت مرتفع، ففي منخفض جوي وفي مرتفع جوي. اما بيرتقي منخفض ومرتفع بيحصل ايه؟ الهواء بينطلق بسرعه من المرتفع كده، دي مساله احنا بنتفرج عليها، النهاردة ما بيجيب لك عن النشرة، النشرة الجوية بيجيب لك حتى يعني ما يشير الى حركة الرياح او حركة السحب كده انها ايه بتتحرك، ويقول لك المنخفض ده فين؟ ده في اوروبا. اوروبا دي درجة حرارة فيها كان باردة. طب ما هيجيلي، هو جايلي بيجري الناحية دي، اما هيجيلي هيبقى بارد ولا سخن؟ هيبقى بارد، يبقى جالي موجة باردة. طب ممكن سرعته كام؟ بيقيسوا سرعته مثلا 30 ميل في الساعة. طب يصلي في المسافة بينه وبينهم في كام يوم؟ يقول لك في 3 ايام. تيجي بعد 3 ايام ساعات كده في اول يوم ما حصلش حاجة، ده كذب النهاردة. لكن ممكن تجي في اخر اليوم يعني اخطأوا في تقدير المسافات، ممكن يخطئوا في ايه. هذا نظر، هذه رؤية، هذا ليس ضربا من ضروب الغيب ولا علم، ولكن علم الانسان، علم هذا العلم، الله علم الانسان ما لم يكن يعلم. فلو نظرت حتى في النظر ل، مش هقول لك للسماء، للسماء، لان الايه دي كمان قالت ايه؟ والسحاب المسخر، ما قالتليش السحاب في السماء، وما قالتليش السحاب في الارض، لانه بين السماء والارض، هو ليس في السماء، لان السحاب في الغلاف الجوي للارض، والغلاف الجوي للارض يصح ان نسميه سماء لانه عالي، كل ما علا يقال له سماء، ويصح ان نسميه ارضا لان الارض وغلافها الجوي هي الارض، إيه؟ والادق ان احنا نقول بين السماء والارض، دي الصياغه القرانيه، والسحاب المسخر، يبقى تصريف الرياح وتصريف السحاب، التصريف مش عشوائي، التصريف مدبر مسخر. كل ده في ايه؟ في ايات، ايه من القران، البيهقي جاب لي ايه من القران، يقول وقد سلك بعض مشايخنا في اثبات الصانع وحدوث العالم طريق الاستدلال بمقدمات النبوة. ده طريق جميل جدا، طريق الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة. وجاب هنا ايه؟ جاب هنا قصة النجاشي، وجاب قصة الاعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي يعرف النبي؟ ما كانش يعرف النبي، وانما جم جماعة من المسلمين على رأسهم جعفر بن ابي طالب آووا الى بلاده، جاء المشركون يطلبون هؤلاء الفارين بدينهم، وقالوا انهم صبأوا وتركوا ديننا. طبعا جاءوا نكاية في المسلمين. النجاشي رجل عدل لا يظلم، نصراني، عنده علم من الكتاب الاول، عنده خلل عقدي كمان كمعظم النصارى، لكنه ايضا رجل له دين وعنده قيم، لان حتى المشركين كان عندهم قيم. ف جاء عمرو يطلب هؤلاء، فقال لا اسمعهم، انظر واسمعهم. فلما سمعهم وتلوا عليه الايات، طبعا النجاشي ما بيعرف من كلامش عربي، النجاشي بيتكلم لغة اخرى، ففي مترجم بيترجم، او قد يكون النجاشي لاحتكاكه بالعرب كان يعرف اللغة العربية. فلما سمع ايات سورة مريم بكى واخذ عودا من الارض وقال والذي نفسي بيدي، قال والله الذي لا إله، ما زاد هذا على ما جاء به المسيح بمثل هذا العود. ده نفس الكلام اللي قاله المسيح اللي احنا بنؤمن به. فالبطريقة نخرم، ايه اللي انت يعني قال وان نخرتم شوية الحاجات اللي احنا حرفناها وبدلناها، احنا عارفين ان احنا محرفين فين ومبدلين فين، الكلام ده هو الكلام الصح. ولهذا اسلم الرجل سرا، وهنا ايه؟ لم يستطع ان يسلم علانية، لان المعارضة، مع انه ملك، المعارضة شديدة، لكن الشاهد انه استدل بالسماع، ما قالوش فين الدليل على وجود الله، لان النجاشي يعرف وجود الله، ما قالوش فين الدليل على ان هذا الرجل الذي اتبعتموه هو رسول الله، انه سمع الكلام الذي لا يأتي به الا نبي، هو عنده علم. خلاص هنا الكلام اصاب القلب فصار في حق. طب ليه القساوسة ما اسلموش معه؟ طبعا دلالة الآيات تفيد ان بعض القساوسة اسلموا. الآيات اللي في سورة الايه؟ المائدة، لتجدن اشد ولتجدن اقربهم مودة. الآيات دي بتقول ان هؤلاء الموصوفين في هذه الآية اخضلت لحاهم بدموعهم مما عرفوا من الحق. فظاهر هذه الآيات تفيد ان بعضهم آمن، لكن ليس كلهم آمن. الكلام ده حصل مع هرقل لقيصر الروم، وحبس الناس وقفل عليهم الباب وجمع البطارقة وقال اقفلوا الابواب وقال لهم هل لكم في اتباع هذا النبي؟ خاجوا على الابواب، جاروا على الابواب، الرجل خرف، فلما لقى المسألة هتخرج من ايدي قال لهم تعالوا تعالوا ردوهم الجند ردوهم، انا كنت بختبركم بشوف قوتكم في دينكم وثباتكم في دينكم ولا ايه، ولا اي حد يقول لكم كلمة زعزعكم. فرضوا عنه وسجدوا له. يبقى هنا الوصول الحق له طرق كثيرة. البيهقي اشار الى هذا. الرجل الذي قال يا محمد اتانا نبيك فزعم ان الله ارسلك قال صدق، قال فمن خلق الارض؟ قال الله. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن نصب الجبال؟ قال الله. قال فبالذي خلق الارض. الرجل عارف ان اللي خلق الارض السماء الله، واللي خلق السماء الله، عارف الكلام. قال له فبالذي خلق الارض وخلق السماء ونصب الجبال الله ارسلك انت رسول الله حقا؟ قال نعم. ثم بدأ يسأله عن الصلاة وعن الزكاة، وقال والله لا ازيد على هذا. قبل ولا لم يقبل؟ حتى بعض شراح الحديث كالقاضي عياض قال ده الرجل ده اصلا كان جاي مؤمن، لان رسول الله راح قال لهم الكلام ده، لكنه جاء مستفهما مستوثقا مما صدق به على البعد والغيب. ده كلام قد يقول محدث باكثر قبولية من الكلام الذي قد يقول متكلم في قضية واجب الوجود وايه وجائز الوجود وهذا الكلام. تذكرون اننا قلنا سريعا ان بالنسبة لصفات الله عز وجل انا عندي منهج السلف الذين يعتمدون الكتاب والسنة، عندي منهج الجهمية، عندي منهج المعتزلة، عندي منهج الأشاعرة والماتريدي. كم منهج؟ أربعة أو خمسة. منهج السلف منهجهم إيه في الصفات؟ يثبتون لله ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فيما نقل إلينا صحيحا من سنته، من غير تمثيل ولا تكييف. نحفظ العبارة دي ما ننساهاش. ربنا أثبت لنفسه ولا ما أثبت شيء؟ أثبت. الآية هي الحديث هو ده وصف ولا مش وصف؟ ده وصف. نثبته ولا ننفيه؟ ربنا اللي أثبته، الرسول اللي أثبته. ونقول للنفاء أنتم أعلم أم الله، بس من غير إيه؟ تمثيل ولا تكييف، بس ما تزودش أكتر من كده. حتة من غير تحريف ولا تعطيل دي رد على المحرفة المؤولة، احنا ما بنردش عليهم دلوقتي، احنا بنثبت. يبقى من غير ايه؟ تمثيل ولا تكييف. بعضهم جعل يستقرئ الصفات، جعل يستقرئ الصفات. وانا ضربت لكم المثل لما جبت لكم وتوكل على الحي الذي لا يموت، فاكرين؟ قلت وتوكل على الحي الذي لا يموت. يموت دي صفة سلبية ولا صفة ثبوتية؟ يعني سلبية يعني منفية عن الله. السلبية هي الصفة التي ننفيها عن الله، ما نصفش الله بها. يبقى الموت صفة سلبية منفية، يعني الله حي دي ثبوتية. يموت اقول لك لا 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 يموت، اقرأ الآية لا يموت، يبقى يموت دي سلبية. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثبوتية، لا تأخذه سنة ما بيصبيش ولا نوم. السنة والنوم دي ايه؟ صفات سلبية. اوعى تثبتها لله، اوعى تثبتها لله، لا يجب عليك ان تنفيها عن الله. يبقى عرفنا ايه يعني صفة سلبية يعني صفة ثبوتية. الصفة الثبوتية تثبت لله كمالا، الصفة السلبية تنفي عن الله نقصا وتثبت له من الكمال ما هو ضده. تنفي عن الله نقصا وتثبت له من الكمال ما هو ضده. ونحن في السلبية والثبوتية نعتمد على ما قاله الله وما قاله رسوله. يعني فيش واحد يقول لي طب أنا أنفي عن ربنا صفة من عندي؟ لا. طب أثبت له؟ لا. ده التوقيف اللي احنا قلناه في الأسماء. يبقى ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما نفاه عن نفسه نفينا. طيب في حاجات مسكوت عنها، يعني ايه؟ يجي واحد يقول لك الله ليس بجسم، كلمة ليس بجسم دي سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية، بننفي عن الله ان يكون جسما. تيجي تقول له دليلك ايه؟ يقول لي ليس كمثله شيء. طب ما هو ليس كمثله شيء ده دليل عام، نقدر ندخل تحت هذا الدليل عام ايه؟ نفي كل حاجة تماثل الناس، تماثل الخلائق. طب نقول له ليس بجسم هذه هي صفة، انا معاك انها صفة سلبية لا يجوز ان احنا نصف بها، جبتها منين؟ هيرجع تاني يقول لي ليس كمثل، اقول له ليس كمثل شيء مش دليل خاص في المسألة، ده دليل ايه؟ عام، ان ربنا لا يمثله شيء، ما عندوش دليل خاص، ما عندوش ايه؟ دليل خاص. دي اسمها ايه؟ دي اسمها صفة لا ليست موجودة لا في الكتاب ولا في السنة، لا بالإثبات ولا بالنفي. طب نعمل احنا بقى في الصفة ديت اللي هي لا هي موجودة لا بالإثبات ولا موجودة بالنفي؟ انا عندي يعني تصور، التصور الاول ماليش دعوة بيها، انا ليه اصف ربي بشيء مش موجود في الكتاب والسنة لا ثبوتا ولا نافيا؟ ماليش اجيبها ليه؟ اجيب سيرتها ليه اساسا؟ عشان كده كلمة ليس بجسم دي هي اللي دخلت على المتكلمين معظم الشبهات التي لأجلها نفى الاستواء على العرش. تيجي تقول له بتنفي على الاستواء على العرش يقول لك ليس بجسم، لا يستوي إلا الجسم، الجسم على الجسم، ولو كان مستويا على العرش لكان جسما لأن الاستواء من صفات الأجسام. يا عم ده صفة ليس بجسم، إيه أنت اللي جابها من عندك؟ مش توقفية، لا موجودة في القرآن ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا. يبقى كان الأولى أنني إيه؟ ما ذكرهاش أصلا لا ثبوتا ولا نفيا. لكن أهل السنة بيقولوش كده بس، يقول لك إيه؟ إحنا لا نذكرها لا نثبتها لا إثباتا ولا نفيا، لكن برضو ننظر في معناها، فإن كانت تتضمن معنى لائقا بالله أثبتناه دون أن نعدها صفة. لو تضمنت معنى لائقا بالله أثبتنا المعنى اللائق بالله، أثبتنا المعنى المناسب لله اللي هو معنى الكمال دون أن نعدها صفة، لأننا في الصفات وفي الأسماء وقافين عند حدود الله. هم قسموا الصفات، طبعا المتأخرين دايما يحبوا التفريعات، فقسموا الصفات إلى ثبوتية وإلى إيه؟ سلبية، وقسموا الصفات الثبوتية إلى ذاتية وفعلية. يعني إيه صفة ذات ويعني إيه صفة فعل؟ هتقول لي التي لا تنفك، واحد يقول لك يعني إيه لا تنفك؟ يعني إيه ده أنت عايز تشرح كل إيه؟ يعني صفات لازمة ملتصقة دائما أبدا لله. زي إيه؟ الحياة. هات كده اوضح وصف الله ايه؟ حي. صفة ذات ولا صفة فعل؟ ذات. لكن محيي الموتى فعل، واهب الحياة فعل، عشان تعرف ان الحياة هنا غير الحياة هنا. فالحياة صفة ذات، السمع والبصر صفة ذات، صفة العلم صفة ذات. وكل المتكلمين ما عاد المعتزلة والجهمية وصفوا الله بهذه الصفات. ليه؟ لأنها دل عليها العقل عندهم، قالوا العقل بيدل عليها، ما فيش مانع نحن نثبتها لأن العقل يقبلها. لكن لما جم بقى إيه؟ يريدون وجهه، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الآية بتاعت ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا دي مش عقلية، أنا ممكن أثبت لربي أنه حي بالعقل، وأثبت له أنه يسمع ويرى بالعقل، وأنه قدير بالعقل، لكن أثبت الوجه صفة بالعقل؟ طب إزاي؟ عشان دي بنسميها صفة إيه؟ خبرية. يعني لولا أن الله أخبرنا عنها في كتابه لما تكلمنا فيها، بس ما ايه؟ خبري. الأشاعرة اضطربوا في هذه الصفات الخبرية. طبعا احنا قلنا المعتزلة رفضوا الصفات، الجهمية رفضوا الأسماء والصفات، فاحنا بنتكلمش لا معتزلة ولا جهمية، بنتكلم عن الأشاعرة اضطربوا في الصفات الايه الخبرية التي لولا الخبر لما علمت ولا ما وقفنا عليه. فمنهم من أثبتها ومنهم من حرفها، أولها تأويلا تحريفيا. ممن أثبتها الأشعر، احنا جبنا كتاب الإبانة المرة اللي فاتت وقرينا عليكم عبارات الأشعر، حتى ان المحرفين لهذه الصفات بينكروا نسبة الكتب دي للأشعر ويرجعوا تاني وتناقضوا ويثبتوا له الكتب دي في أماكن تانية، كتب مشهورة عنه جدا عند الأشاعرة. ممن أثبتها مؤول كبير جدا للصفات اسمه ابن فورك، وابن فورك دي كان أستاذ البيهقي. ابن فورك له كتاب في تأويل الصفات، كتاب ده مطبوع وموجود عندي وانا نسيت اجيبه عشان اقرأ منه عبارة او اتنين. جي على صفة الوجه وقال ما اقدرش اولها، قال دي لا تحتمل تأويلا. ده هو عملي اول في كل الصفات اللي متقابله، وهو عمل الكتاب بيرد على مثبت للصفات اسمه ابو يعلى الحنبلي. ابو يعلى الحنبلي برضو كتابه مطبوع، الاثبات لايات الصفات او قريب من هذا المعنى. فده عمل تأويل آيات الصفات وده بيرد على ده. جه عند الوجه قال لي مش قال يا اخوانا ما حدش يقدر يقنعني بتأويل، ما فيش تأويل مقنع ابدا، دي صفة ثابتة لله. طب واليد؟ قال ايضا نفس الكلام صفة. طب الاستواء؟ قال لا الاستواء يعني الاستيلاء، اقدر اولها بقى. الاشعري اثبت كله، البيهقي اثبت الوجه واثبت الاستواء اللي هو تلميذ ابن فورك، ابن فورك اثبت الوجه واليدين واول الاستواء. انا بضرب امثله بضرب امثله. طب ايه الضابط فيما نؤول وفيما لا نؤول؟ ما قالولناش. جه بعد كده بقى الغزالي وبعدين الرازي، اول واحد نهج منهج التاويل القريب من منهج المعتزلة كان الجويني، أبو محمد الجويني، وكان رجل بحر في العلم، وتلميذه الغزالي، وتلميذ بعد كده الرازي. ده كان أبرع من أول، صاحب التفسير الكبير، أبرع من أول. قال لا كل ده مؤول، حتى الوجه مؤول وحتى اليد مؤولة، كله مؤول مؤول. ويبحث بقى عن شواذ اللغة العربية، دور على تأويل اليد يبقى النعمة، ما تنفعش النعمة طب تبقى القدرة، ما ينفعش القدرة يعني خد القدرة طب خد النعمة، كلام غير منضبط. مصنفنا في الكتاب ده لجأ إلى مذهب توفيقي، وإن شئتم قولوا تلفيقي، قال أنا مع السلف، قال أنا مع السلف في إثبات الصفات، بس برضو الصفات دي يا أخوانا ما أقدرش أعقلها إلا وترد علي شبهات التشبيه والتمثيل. فعشان خطري ما فيش واحد يرصها لي في كتاب ويقول لي نثبت لله يدا، نثبت لله وجها، نثبت لله، لأن رصها كده بيثبت لي جسمي في الآخر. لكن أنا أقبلها في السياق القرآني، أنا أقبلها فين؟ طب يا عم الحاج لم تقبلها في السياق القرآني، كويس، مش عايزين منك أكتر من كده، مو أن أنت تقبلها كوصف لله لأن الله وصف بها نفسه. والناس اللي عدت الصفات كده في كتب العقائد عدتها عشان ترد على أمثالك من النفاة أو المحرفين أو المؤولين تأويلا فاسدا. لكن ما حدش لما بيعرض لك الصفات كده ورا بعض عايز يوصف لك كائن حي أو جسم، ما حدش مقصده كده خالص. ولهذا لما وصلنا للكلام عند هؤلاء وجدنا مثلا ايه، انا اذكركم ان المتقدمون من الأشاعرة كانوا اقرب الى اهل الاثبات من سلف الامة. فالباقلاني وابن فورك اثبتا صفة الوجه واليدين، والباقلاني والبيهقي اثبتا صفة الاستواء على العرش، والأشعري أثبت ما أثبته أهل السنة من الصفات في كتاب الإبانة وفي رسالته لأهل الثغر وفي كذلك في مقالات الإسلاميين ماشي. لكن الرازي والجويني وأمثال هؤلاء والآمدي نفوا كل هذه الصفات. ده بيعطيني دلالة على إيه؟ دلالة على إن مفيش منهج واضح. مفيش منهج واضح لأنهم حكموا، أنا مش عايز أقول حكموا العقل، لأن العقل هنا لا يحيط، ومش عايز أقول حكموا الهوى لأنهم كانوا ناس عندهم علم، مش عايز أقول كلمة. عشان كده سبحان الله الرازي والجويني والغزالي الثلاثة دول تحديدا نقل عنهم رجوعهم لمنهج السلف، لكن المصيبة ان كتبهم ما فيش فيها الرجوع ده. يعني الراجل بعد ما ألف له 20-30 كتاب هو بيموت رجع وانا محترت وانا اريد ان اموت على عقيدة امي وجدتي. امه لا كانت تعرف الكلام ده تأويل ولا بتاع، امه بتاخد اللي في القرآن وبتاخد اللي في السنة على ظاهر، فعايز يموت على عقيدة امه لان عقيدته اللي فيها تأويل ويؤدي للتحريف عقيدة ما طمأنتوش ما ريحتوش حتى عند لقائه لرب. ورجوع هؤلاء مثبت في تراجمهم عند كثير من ممن نقلوا لنا تراجمهم. وبعض الناس ينقل لنا الترجمة ويقولك لا اصلا ما يقصدش كده، من تعصبه له في نفي الصفة يقولك لا ما يقصدش الرجوع بالمعنى اللي انتم بتقولوا عليه، ان كان راجل بيندم على حاجة تانية ولا حاجة يعني. يعني ينقل القصة وبعضهم يطعن في بعض القصص. وانا ذكرت لكم قصة الهمداني لما رد على الجويني في قضية الاستواء في قضية العلو، لما الجويني قال ايه؟ قال كان الله ولم يكن معه شيء، والله الآن أو هو الآن على ما كان عليه. في عبارات كده أنت ممكن تاخدها وتعديها، تاخدها تسمعها وتقول الله ما شاء الله جميلة. كان الله ولم يكن معه شيء، دي عبارة صحيحة قبل أن يخلق الخلق. كان الله ولم يكن معه شيء، ده نص حديث في البخاري. آه لكن وهو الآن على ما كان عليه، ده كلام غير صحيح. أمال فين السماء والأرض والحاجات دي كلها؟ لا هو يقصد معنى ثاني، يقصد انه مش مستوي على العرش، مش لانه هو اصلا كان بذاته قبل العرش. فما تجيش تقول النهارده انه مستوي على العرش، لانه هو مش قادر يبلع مستوي على العرش الا بمعنى الجلوس والاستقرار التي هي من صفات الاجسام، والله عنده ليس بجسم. فرد الاستواء، فرد الاستواء. نقول له هنا بقى القضية الخوض في الصفات بعيدا عن الكتاب والسنة هو الذي ألجأهم لهذا، وهو الذي أفسد عليهم تصور الصفات الخبرية. لأن هم من غير الأشاعرة دول يا أخوانا من غير الصفات الخبرية حبايبنا ومفيش مشاكل، هم معنا في كل حاجة إلا عند الصفات الخبرية دي. يقول لك لا ما أقدرش، والمصنف نفسه في الكتاب يعني قال لك أنا مع السلف بس ما أرجوك ما تعدهم ليش كده ورا بعض، لان لما تعدهم لي ورا بعض ايه هتديني تصور تمثيلي انا مش عايزه. عشان كده احنا بنقول ان السلف ما فكروش في التصور التمثيلي ده اصلا، ومحدش القى عليهم من الشبهات ما يجعل في قلوبهم صورة ومثال، لكن انتم اللي فتحتوا الباب فبدأتوا تتصورهم ووقع عندكم الامثال وبدأتوا تدفعوها، لان انتم ناس مؤمنين فبدأتوا تدفعوها، فلم تجدوا لدفعها طريقا إلا إيه؟ إلا نفي الصفة. لأنك لو أثبتها لم تستطيع أن إيه؟ أن تثبتها إلا على وجه التمثيل. الزمخشري له بيتين من الشعر بيهاجم فيهم أهل السنة. الزمخشري ده عقدته إيه؟ معتزلي. أحسنت. الزمخشري ده له تفسير آية في البلاغة، بس خد بالك مليان كلام معتزلة. عشان مش واحد يقول لي ده المعتزله يا عم راحوا من زمان، لا تفسير الزمخشري موجود بين ايدينا وناس كتير بتقرا فيه عشان تطلع جواهر اللغه في تفسير القران. المعتزلي يقول في بيتين من الشعر يسب ويلعن ويطعن في منهج اهل السنه، يقول لا جماعه سموا هواهم سنة. بيقول هم جماعة سموا الهوى بتاعهم سنة. ده من البداية كده الرجل ايه داخل شديد. لا جماعة سموا هواهم سنة فهموا لعمري كالحمير الموكفة. لعمري يعني وحياتي. فهم لعمري زي الحمير الموكفة يعني اللي حاطين عليها البرداعة عشان تتركب. الحمار لما تجهز على البرداعة خلاص هو مزعن وساكت وينسن اللي يركبه. فهو بيصف اهل السنة بهذا الوصف. يقول لا جماعة او لا جماعة سموا هواهم سنة فهموا لعمري كالحمير الموكفة. هم شبهوه بخلقه. شبهوا مين؟ شوف وصف الاهل السنة لما اثبتوا الصفات اللي في القرآن شبهوا الله بخلقه. هم شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يعني ايه البلكفة؟ ايه هطلع بقى جايزة بلا كيف. لان احنا نقول ايه نثبت لله الصفة بلا كيف. هو بيتريع على بلا كيف ديت يقول لك مش معقول. ما تقوليش بلا كيف انت عايز تلغي عقلي. سموا هواهم ايه هم شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورع. الناس هتشنع عليهم تقول لهم انتوا بتعبدوا جسم بتعبدوا واحد مخلوق. فتستروا بالبلكفة يعني بقولهم بلا. طب كلمة البلكفة دي كلمة بيسموها مولدة من لفظ اهل السنة بلا كيف. نثبت لله ما اثبته لنفسه ايه بلا كيف من غير تكييف. طبعا ده بيؤكد لنا ايه ان الصراع بين مثبت الصفات ومؤولي ومحرف الصفات ده صراع قديم من ايام المعتزلة من ايام اهل السنة. انا هجد في الكتاب الثاني اللي هو كتاب وانا بختم بقى كلامي وبرضو لعل يكون له وصل ثاني مرة تانية في الكتاب الثاني اللي هو بتاع الفرق بتاع الشيخ ابو زهرة هجد وعامل تصنيف للسلفية في اخر الكتاب باعتبارهم فرقة. يعني باعتبارهم فرق يقصد سلفية العصر الحديث. بس قال كلام جديد محدش قاله كتير وهو كلام صح. قال انهم ظهروا في القرن الرابع. ظهروا في القرن الرابع واثبتوا لله الصفات على وجه نفر منه اهل السنة. طبعا اللي ظهروا في القرن الرابع هم اهل السنة. ده ما كانش ظهور ده كان اعلان نكير لان اهل السنة موجودين طول ما في سنة. لكن ظهروا منكرين على من حرف واول تأويلا تحريفيا فانكروا عليهم وانكروا عليهم بشدة. ولهذا كما قلت لكم من الاشعري لما اراد ان تنفق بضاعته عند اهل السنة وتروج قال انا تابع لمين؟ لامام اهل السنة احمد بن محمد بن حنبل. امام احمد كان يعني كما كان يقول اصحابه محنة. يعني ايه محنة؟ يعني اللي بيحب احمد يبقى صاحب سنة. اللي ماشي على منهج احمد هتجده صاحب سنة. اللي ما بيقبلش احمد عشان كده النهاردة اللي بينكروا على السلفية او منهج هذا المنهج في الاسماء والصفات ما بيقدروش ينكروا على احمد. بل بيقولوا ايه؟ بيقولوا ده هم تزيدوا على كلام احمد وده غير صحيح. كلام احمد منقول ومحفوظ. الامام احمد لما سئل عن حديث الصورة وانا فاكر قلت لكم في حديث الصورة ان في امام سلفي مشهور هو ابن خزيمة صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد واثبات الصفات. لما سئل في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته قال ان الهاء في لفظ صورته تعود على اقرب مذكور. طب اقرب مذكور من؟ ادم. يبقى ان الله خلق ادم على صورته اي على صورة ادم والمعنى ما بقاش جنين ونطفة وعلقة ومش عارف وزحف شوية وبعدين تعلم المشي وبعدين كبر. لا ده خلقه رجلا كاملا ستون ذراعا كما جاء في الحديث. الكلام ده مقبول ولا مرفوض؟ لغة مقبول ومعنى مقبول. الإمام أحمد أنكره، الإمام أحمد أنكره، لأن في حديث آخر وفي ضعف، خذوا بالكم، حديث آخر في ضعف، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، بس خذوا بالكم فيه في ضعف، لكن أحمد اعتبر وبناء عليه فسر الحديث الآخر بناء عليه، قال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه ربه؟ هو آدم أصلا كانت له صورة؟ عشان خلق آدم على صورته ما كانش له صورة عشان يخلق عليه، ما كانش فيه مثال ليخلق آدم عليه، ده آدم خلق وحده، آدم ده إيه؟ منتج، منتج وحيد، بكورة المنتج البشري، فما كانش فيه صورة إيه؟ خلقه الله على مثالها. ولهذا الإمام أحمد مال التفسير الآخر إنه على صورة الرحمن. وقد يستشنع بعض الناس هذا الكلام، طب إزاي هو ربنا له صورة؟ وإحنا قلنا إن إثبات الصورة كصفة، فاكرين لما قلت لكم يعني إيه صورة؟ طب ما تيجوا كده مع بعض يعني إيه صورة؟ هتقولي 6 في 9، أقول لك لا، ده اصطلاح حادث، لما طلعت المكنة قالوا في صورة 6 في 9، طب قبل 6 في 9 كانت الصورة إيه؟ واحد بيرسم بالألوان، أقول لك برضه اصطلاح حادث، طب قبل كده كانت إيه؟ كان واحد بيعمل تمثال، ده صورة برضه، بيعمل تمثال إيه؟ مجسم، ده برضه صورة، واخد بالك؟ طب ما في صورة غير كل ده، الإنسان صورته إيه؟ صورة الإنسان أنه عاقل، سميع، بصير، متكلم، حي، دي برضه اسمها صورة، واخد بالك؟ فلما تيجي تاخد اللفظة وتسقطها على معنى في ذهنك بيحصل عندك الإشكال واللبس. لكن لو رجعت للمعاني اللغوية والمعاني الشرعية يزول عنك اللبس. طبعا أنا عايز أقول إيه، إن ده بعض أهل السنة اجتهد في هذا الحديث فقال كذا، والبعض الآخر قال كذا، اللي بيقولوا إن أحمد ما كانش كده، لا أحمد ما نقول عنه ما هو أشد، لأن ابن خزيمة يعني الرجل الكوثري، كوثري الحنفي هذا، له رجل أشعري جلد وجهم، وكثيرا ما كان يطبع كتب السلف ويعلق عليها بما يناقضها، يعني سمى كتاب التوحيد لابن خزيمة سمى كتاب الشرك لابن خزيمة، عشان ابن خزيمة بيجيب الآيات اللي في صفات الله وبيحطها، والصفات وآيات الصفات اللي في الحديث وبيحطها، بس ما عملش الرجل أكتر من كده، قال له ده راجل مشرك. الكوثري، الكوثري ده كان في العصر الحديث، مات في القرن العشرين، سمى الكتاب كتاب الشرك، مع ان ابن خزيمة ده راجل اسمه عند العلماء إمام الأئمة، عند مين؟ في زمن البخاري ومسلم، والكوثري في زماننا، واخد بالك؟ لكن لان اختلاف العقيدة واختلاف الهوى، هو شاف الكلام ده مش مبلوع، شاف الكلام ده مش مقبول، فيقول لك انا مش قادر استوعب الكلام ده الا بالصورة، مش قادر استوعبه الا بالمثال او بالتمثيل. نقول له انسى المثال وانسى الكيفية، ليه؟ لانك لن تحيط لا بالمثال ولا بالكيفية، ما تحترم حدودك. احنا لو احترمنا حدود تصوراتنا مش هنختلف، لكن هم لما نطم عايزين يعرفوا كل شيء، فاصطدموا بحائط مانع، هذا الحائط المانع هو القصور العقلي عن ادراك ما يليق بالله، فاخذوا ينطحف هذا الحائط عشان يكسروه، عشان يحيطوا بالله، فكسروا رؤوسهم ولم ينكسر هذا الحائط، لأن هذا الحائط لا ينكسر إلا إذا كشف الحجاب في الجنة. عشان كده بعضهم قال لا، الله لا يرى أصلا، النهاردة الشيعة يقولوا الله لا يرى لا في الجنة ولا في الدنيا، الخوارج يقولوا الله لا يرى لا في الجنة ولا في الدنيا، وده منهج المعتزلة، حتى الرؤية اللي أثبتها الأشاعرة مع أهل السنة نفوها، لأن مستحيل إنك تقول لي مرئي إلا على صورة، مستحيل تقول لي ان انا شايفه بعينيا الا اذا كان جسم، مستحيل تقول لي ان انا شايفه بعينيا الا اذا كان متحيز. ولاحظ ان جسم ومتحيز وفي جهة اصطلاحاتهم اللي حطوه اصطلاحات ايه، عشان كده الاشاعرة وقعوا في تناقض لما اثبتوا الرؤية، وافقوا اهل السنة في اثبات الرؤية، فاثبتوا رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، ثم وجدوا ان رؤية ان اثباتهم للرؤية يوقعهم في اشكالية، فقالوا يرى في غير جهة، او قالوا يرى لا في جهة. يعني ايه لا في جهة؟ يعني ما تقوليش كده 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 يرى هنشوفه. نقول لهم بس كلام يعني كلامكم ده ايه؟ طب ما تقولوا يا اخوانا اثبتوا الصفات بغير كيف اسهل. يعني لو قلت نثبت الصفات بغير كيف اسهل عندي من انك تقول لي يرى. اخذ بالك انكم سترون ربكم، ده كلام الرسول، انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس وقت الظهيرة ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. اهل السنة يقولوا ايه؟ يقولوا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، لان الله ليس كمثله شيء، لا كالشمس ولا كالقمر ليس كمثله شيء. لكن الرسول قال انكم سترون ربكم كما دين التشبيه، كما ترون القمر. القمر ليلة البدر ما فيش سحاب في السماء كلنا بنشوفه، لا تضامون في رؤيته. الرسول بيثبت هذا. فتيجي المعتزله يقول لا 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 كلام ده كلام فاضي، نشوفه ازاي؟ ربنا قال لن تراني. نقول له لن تراني في الدنيا، يقول لك لا دنيا واخره. فيرد الحديث ويعمل الايه على فهمه. اهل السنه يقول لا نراه في الاخره، نراه في الجنه، لان نصوص القران والسنه دلت على هذا. الاشاعره يقولوا احنا معاكم يرى، بس يرجع تاني يقولوا ايه؟ لا في جهه. والله من غير كيف اسهل، من غير كيف اسهل، لانني بتقطع عندي ايه؟ طمع التصور لما هو ابعد من حدود العقل. انا شايف ان احنا خدنا اكتر من الوقت، و يعني برضو شايف ان الاوراق اللي اترمت قدامي، الاوراق اللي انا خدت يجي ساعة يجي ساعة ونص كده، الاوراق اللي اترمت قدامي كثيرة، فان كنت طمعين ان انا اقعد اجاوب عليها يبقى يعني يبقى كلام صعب يا اخوانا. ان شاء الله الدكتور محمد ياخد الاسئلة وتعرض عليكم الاجوبة ان شاء الله في اللقاءات وفي الدروس القادمة ان شاء الله.